أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في البحث الرجالي فيما يرتبط بمحمد بن خالد البرقي، حيث ذكرنا أن النجاشي وابن الغضائري ذكر في حقه كلمات قد يستفاد منها الضعف، بحيث يكون كلامهما معارضا لتوثيق الشيخ الطوسي. لكن ذكرنا أن الظاهر أن ما ذكراه من كونه ضعيفا في الحديث، وكون يروي عن الضعفاء، وكون يعتمد المراسيل، وكون حديث يعرف وينكر، الظاهر أنه كل هذه الأمور لا تعني أطلاقا ضعف الرجل وعدم وثاقته، بحيث يصلح أن يكون معارضا لتوثيق الشيخ الطوسي. وذلك لما قلناه من أن الضعف في الحديث ليس قدحا في نفس الشخص، وإنما هو قدح في حديثه، قدحا في حديثه ليس قدحا في نفس الرجل. وذكرنا بعض الشواهد على ذلك، واليوم نذكر شواهد أخرى أيضا على ذلك. بل أكثر من هذا، يظهر من أرباب الفن الذين لابد من الاعتناء بكلامهم، لأن هذه قضايا اصطلاحات في الحقيقة، لا يعني لا ينبغي لنا أن نبحث عن معنى الكلمة اللغوي. المفروض نضطرب في الحديث شنو معناها لغة، قضية اصطلاحية، قضية اصطلاح. فإذا أرباب الفن ومن يعول عليهم في هذا الباب قالوا أن المراد به كذا، ينبغي الإنسان أن يتابعهم في ذلك. الذي يظهر منهم أن حتى ضعيف بلا أن تكون مضافة إلى الحديث، ضعيف مطلقا أيضا لا يعتبروها، بعضهم على الأقل لا يعتبروها من أسباب الذم ومن أسباب القدح، حتى ضعيف، فضلا عن ماذا، عن قولهم ضعيف شنو في الحديث. ضعيف بعضهم يصرح بأنه ليس فيها دلالة على عدم الوثاقة، بعبارة أخرى ليس فيها دلالة على الضعف بالمعنى المبحوث عنه والذي نريد أن نثبته فعلا بكلامهما، ليس فيه دلالة. مثلا سننقل الأقوال التي تتعرض إلى الضعف المضاف إلى الحديث. هذا كلام لشخص يعتبر يعني من أهل الفن، وهو المرحوم السيد حسن الصدر في نهاية الدراية. هو يفرق بين ضعيف وبين ضعيف في الحديث. هو يرى أن ضعيف في هذه الآلة مثلا، لكنه ضعيف في الحديث يصرح بأنه ليس فيه دلالة على القذف في الإنسان. يقول إن ألفاظ الجرح، من ألفاظ الجرح قولهم ضعيف، ولا ريب في قدح في أنه قدح مناف للعدالة. هو إذا قيل على الإطلاق ضعيف دون التخصيص بالحديث، لأن المراد بالأول أنه ضعيف في نفسه، ومن الثاني أن الضعف في روايته، فلا تدل على القدح في الراوي مع الإضافة إلى الحديث. مع الإضافة إلى الحديث ليس فيها دلالة على القدح في نفس الراوي. صاحب توضيح المقال ملا علي الكني، كتاب جليل هذا في هذا الباب مطبوع. ثم أن الذي يظهر منهم أو ينبغي إرادتهم مطلق القدح من نفس في نفس الرجل لا خصوص الفن، هذا إشارة لمطلب آخر، يعني الترقي في هذا الباب. وسلمنا أن ضعيف مطلقا قدح في الرجل لا قدح في الحديث، ما يخالف. لكن من قال أن القدح في الرجل من ناحية الفسق، من ناحية عدم العدالة، من ناحية عدم الوثاقة؟ لا، قد يقدح في الرجل من نواحي أخرى. يقول: مطلق القدح في نفس الرجل لا خصوص الفسق حتى ينافي العدالة، فيشمل ما لو كان التضعيف لسوء الضبط وقلة الحافظات أو عدم المبالاة في الرواية في أخذها ونقلها. الشخص الذي لا يراوي، لا يبالي بالرواية، من أين يأخذها ومن أين ينقلها، هذا أيضا يقال هو ضعيف. هو في نفسه ضعيف، وأن حديثه يكون ضعيف. هو إذن من جملة الإطلاقات التي يطلق فيها ضعف مطلقا على الرجل هو أن يكون ماذا؟ أن يكون الشخص ثقة لكنه ماذا؟ يروي عمن هب ودب، ينقل الكذاب. هناك جماعة كما قلنا الضعف مطلقا أيضا لم يعتبروه قدحا في الرجل في الراوي، منهم المجلسي يصرح في روضة المتقين في التعليق على الفقيه، يقول: بل الحكم والضعف ليس بجرح، فإن العادل الذي لا يكون ضابطا يقال له ضعيف، أي ليس قوة حديثه كقوة الثقة، يعني كقوة حديث الثقة، بل تراهم يطلقون الضعيف، أشاد منهم على أنهم يطلقون الضعيف على من يروي عن الضعفاء ويرسل الأخبار، يروي عن الضعفاء وقال له ضعيف. ويستشهد لذلك عادة بعبارتين، إحداهما لابن البغدادي والأخرى للنجاشي. النجاشي في ترجمة محمد بن الحسن بن عبد الله الجعفري يذكر هذه العبارة، يقول: ذكره بعض أصحابنا وغمز فيه أو عليه، وروى عنه البلوي، أعتقد تقرأ البلوي، والبلوي رجل ضعيف مطعون على البلوي اللي يروي عن من؟ عن هذا المترجم له، وهذا أيضا مما يضعف. والنجاشي كون البلوي يروي عنا يقول هذا حكم ضعيف، يضعف ماذا؟ يروي عنا، يعني كون الضعيف والمطعون فيه يروي عن شخص هذا عندهم يوجب ماذا؟ يوجب ان يطلق الضعف. سافرض مو الاطلاق مطلقا بس يشار الى القرينه يتقال على ان الضعف من هذا، بس بالنتيجه ان الضعف له اسباب متعدده لا يختص بماذا؟ بخصوص عدم الوثاقه او الفسق وامثال ذلك. ابن الغضائر عنده عبارة أيضا في هذا الباب في ترجمة جعفر بن محمد بن مالك، يقول: كذاب هذا الرجل، متروك الحديث جملة، وفي مذهبه ارتفاع ولو، ويروي عن الضعفاء والمجاهيل، وكل عيوب الضعفاء مجتمعة فيه. كل عيوب الضعفاء مجتمعة، من جملة عيوب الضعفاء التي ذكرها أنه يروي عن الضعفاء والمجاهيل. إذن رواية الشخص عن الضعفاء هي ماذا؟ هي عيب وتوجب ضعف الرجل. إذن عندما يرد أن ضعيف، لماذا نحمله على كونه غير ثقة؟ ضعيف لأنه يروي عن الضعف، ضعيف لأنه مثلا لا يبالي عمن أخذ وعمن نقل، ضعيف لأنه يروي المراسيل، وهكذا. الشيخ الوحيد يقول: لعل من أسباب الضعف عندهم في التعليق قلة الحافظة وسوء الضبط والرواية من غير إجازة والرواية عمن لم يلقى واضطراب ألفاظ الرواية وإيراد الرواية التي ظاهرها الغلو والتفويض أو الجبر والتشبيه. ثم قال: بل ربما، هذا بعد الأكثر، ربما كانت كان نقل الرواية بالمعنى عندهم من الأسباب، من أسباب الضعف. ينقل الرواية بوجاز لا أشكال، ينقل الرواية بالمعنى ربما يكون من أسباب ماذا؟ من أسباب الضعف. هذا كله في الحقيقة قلنا حتى يكون واضح. سامي نريد نقول ضعيف على الإطلاق، لكن ضعيف في الحديث لا يستكشف منه ماذا؟ القدح في نفس الرجل، وإنما القدح في حديثه من جهة من الجهات. فإذا هي ليست يعني أقل ما يمكننا أن نقول في الحقيقة، هي ليست ظاهرة في القدح في الرجل، ليست ظاهرة في القدح في الرجل على نحو تقاوم توثيق الشيخ الطوسي، بنحو تقاوم توثيق الشيخ الطوسي، لأنه إما أن لا يكون المراد بها القدح في الرجل مطلق بشكل قاطع، وإنما هي قدح في الحديث إشارة إلى أن حديث فيه خلل من جهة كونه رواية عن ضعيف أو مرسل أو إلى آخره، أو على الأقل نقول بأنه ليس لها ظهور في ماذا؟ في القدح في الرجل. حينئذ لا يمكننا أن نعول على ذلك ونرفع اليد عن ظهور منعقد مستقر يعتبر بمثابة النص على التوثيق لمجرد احتمال موجود في عبارتي غيره، مع أنه يمكن الجمع بينهما بشكل واضح، وثقة لكنه أحاديثه كما هو الصحيح الظاهر في محمد بن خالد البربي، ثقة لكنه أحاديث فيها اضطراب، فيها تخليط، فيها كذا، فيها إلى آخره. هذا كل ما يرتبط بعبارة يروي عن الضعفاء كثيرا، وعبارة ضعيف في ماذا؟ في الحديث. وهكذا عبارة الأخرى اللي هي يعتمد المراسيل، قلنا بالدرس السابق ما لا علاقة، واضح جدا أنه ليس لها علاقة بنفس الرجل، يعتمد المراسيل ثم ماذا؟ هذا ليس معنى ذلك أنه هو يتعمد الكذب وأنه ليس صادقا في حديثه، وإذا نقل شيئا هذا نحن نشكك في صدقه في حديثه. لا، يعتمد المراسيل، هو يعتمد المراسيل، مبنى على يعتمد المراسيل، ليش يعتمد ما أدري، بس بالنتيجة هو يعتمد المراسيل. هذه العبارة ليس فيها دلالة على القدح في نفس الرجل. يبقى عندنا عبارة حديثه، كلها ألفاظ تمر دائما في كتب الرجال، عبارة أن حديث يعرف حديثه شنو وينكر مو، هذه العبارة كانت موجودة في ابن الغضاري، حديثه يعرف وينكر، أي تستعمل العبارة في كثير من الأحيان خصوصا من ابن الغضاري. هاي يعرف حديثه وينكر أيضا فسروها وهم قالوا في عندهم في الباب يعقدوا في ألفاظ المدح وألفاظ الذم، يعقدون الجباب يتعرضون إلى هذه المصادر. في هاي العبارة فسرت من قبلهم بعدة تفاسير، من جملة التفسيرات أنه مقصود بها يؤخذ به تارة ويرد أخرى، يعرف حديثه وينكر يعني يؤخذ به يعني يعرف، ينكر يعني شنو؟ يرد. فحديثه تارة يعرف أي يؤخذ به، وأخرى ينكر يعني لا يؤخذ به، لا يؤخذ به. هذا في التفسير. أكو تفسير آخر يقول بأنه مقصود به أن بعض الناس يأخذ بحديثه وبعضهم لا يأخذ بحديثه، إشارة إلى اختلاف الآراء في حديثه، أن بعضهم يأخذ بحديثه وبعضهم لا يأخذ بحديثه. هذا هم رأي. أكو رأي يقول هذا إشارة إلى اضطراب الحديث، أن حديثه مضطرب مو على نسق واحد، مرة معروف مرة يعرف مرة شنو ينكر، فإشارة إلى اضطراب الحديث. هناك رأي يقول بأن المقصود من معروفية الحديث يعني كون الحديث موافقا خنسميه للأدلة العامة من القرآن والسنة والعاقل، موافق لها ما بيفد مشكلة، يوافق هذه الأدلة فحديثه يعرف. ومرة حديثه يكون منكر، ينكر لماذا؟ لأنه ليس موافق لها الأدلة، ليس موافق لما استقر عليه ابناء الطائفة مشهور العلماء، فشيء من هذا القبيل. فحديثه يعرف بمعنى أن أحاديثه ليست على نسق واحد، أحاديث بعضها مما لا يقبله الأصحاب ولا يكون موافق القواعد العامة التي بنى عليها الأصحاب، فهذا ينكر. ومرة يكون موافق فماذا؟ فيعرف. فإذا أحاديثه ليست على نسق واحد، وإنما هي تختلف باختلاف المضامين التي تحملها تلك الأحاديث. الذي يبدو من كل هذه العبائر أن عبارة يعرف وينكر الظاهر أنها إشارة إلى المعروفية والإنكار بمعنى عدم المعروفية اللي ترتبط بمضمون الحديث، ترتبط بمضمون الحديث. شخص يروي ما فيه ارتفاع، ما فيه غلو، ما فيه كذا، ما فيه كذا، ويروي روايات أخرى مستقيمة عادية مقبولة من قبل الأصحاب، هذا الشخص يعبر عنه أنه أحاديث مرة تعرف مرة تنكر. في قبال ماذا؟ في قبال زرارة أحاديث مثلا كلها تعرف، مثلا ما بها الشيء يخالف المباني الأساسية التي بنى عليها الأصحاب. الظاهر أن النظر إلى مضمون الحديث، ليس النظر إلى سند الحديث، ليس النظر إلى نفس الشخص، أن نفس الشخص التعبير لا يقال، ليس فيه يعني التعبير لم يكن أنه يعرف وينكر، هو نفس الشخص يعرف وينكر، عبر بذلك في بعض الأحيان وله حساب خاص. العبارة اللي محل كلامنا أن حديث يعرف وشنو وينكر، مو هو نفس الشخص يعرف وينكر، حديثه يعرف وينكر. هاي التفاسير كلها تشترك في أنه مسألة ما مرتبطة بنفس الشخص، ليست مرتبطة بماذا؟ بحديثه، مرتبطة بحديثه. سحديثه ينكر لأنه يروي عن الضعفاء، ولا ينكر لأنه يروي عن الثقات، ينكر لأنه يروي الغلو، يروي المضامين الغير متفقة مع مباني الأصحاب، ويعرف لأنه يروي المضامين الصحيحة المقربها من قبل الأصحاب. وهكذا كل هذه أمور ترتبط بالحديث وليست قدحا في نفس الشخص ونفس الراوي. من هنا يبدو أن النتيجة التي نصل إليها أن محمد بن خالد البرقي رجل ثقة بشهادة الشيخ الطوسي، والقرائن أيضا تدل على ذلك كما ذكرنا، اعتماد الكميين عليه، اعتماد أحمد بن محمد بن عيسى عليه، وأحمد بن محمد بن عيسى طرد ابنه، طرد أحمد بن محمد بن خالد البرقي طرده، لكم معروفة في قضية معروفة، لكنه على هذا اعتمد وروى عنه. كل هذه من قرائن، من ذي الأدلة، لكنها قرائن في الحقيقة تدعم توثيق الشيخ الطوسي له. نعم يجب الاعتراف بأنه رجل ليس كسائر الرواة الثقات المعتبرين الذين هم على درجة من الوثاقة والكذا، هو لا ليس كذلك، وإنما هو رجل أحاديثه فيها مشاكل، فيها 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 خلل، خلل من روايات عن الضعيف، يعتمد المراسيل، يروي روايات ذات مضامين مثلا غير مقبولة، كل هذا خليكم يعني هذا لا يؤثر في ماذا؟ في القدح للرجل، بحيث إذا جتنا رواية رواها عنه الثقات كما في روايتنا هذه، رواها الثقات عنه هو يقول كتبت إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام كذا وكذا، نرد هذه الرواية لأنه حديثه مضطرب، لأن حديثه مضطرب، لأن حديثه مثلا فيه ضعف. هذا ليس في أن أسباب ترك العمل بروايته في الحقيقة والتوقف في روايته. فالظاهر أن الرجل ثقة ويمكن الاعتماد على رواياته. هذا خلاصة البحث الرجالي. أن نأتي إلى البحث في الدلالة، كل روايات إذا رواها عنه الثقات كلها معتبرة ويؤخذ بها ولا مانع من ذلك. والبناء على هذا يعني بناء الفقهاء المتأخرين كلهم على ذلك. نعم هناك تأمل كمان أشهدنا. الشهيد الأول تأمل في المسالك في بعض الموارد، لكننا نقلنا كلامه في حاشيته على الخلاصة عكس ذلك تماما، تماما عكس ذلك. هذا بالنسبة إلى البحث السندي. وأما في البحث الدلالي، ذكرنا أن السيد الخوي قدس الله نفسه الزكية ذكر تقريبين للاستدلال بهذه الرواية. التقريب الأول كان خلاصة الاعتماد على أطلاق الرواية، أن الرواية في فقرة ما يجب على الذهب مطلقة تشمل كل ما يجب على الذهب، سواء كان زكاة أو كان شنو خمسا. فهو يسأل عن جميع ما يجب على الذهب، هل يجوز إبداله بالنقد ودفعه نقدا أو لا؟ لمن قال له يجوز ذلك، فيثبت أنه إذا الخمس أيضا يجوز إبداله بالنقد ويجوز دفعه ماذا؟ نقدا، دراهم، يبدله بدراهم. واضح. هذا المطلب في الحقيقة هذا التقريب لا يمكن قبوله لسبب بسيط، وهو أنه تارة يدعى أن هذا الذي يجب على الذهب وما يجب في الذهب الذي جعل موضوعا للحكم بالتخيير، مرة نفهم منه أن ما يجب بالذهب بعنوانه الخاص، بعنوانه الخاص، بعنوانه أنه بما هو شنو ذهب، كأنه يسأل عما يجب في الذهب بما هو ذهب، بما هو ذهب. واضح. حينئذ التعميم للخمس مشكل يصير، وذلك لأن الخمس لا يجب في الذهب بما هو شنو ذهب، وإنما على تقديره يجب في الذهب بما هو فائدة، بما هو ربح. يعني لا يجب في الذهب بعنوانه الخاص، وإنما يجب في الذهب من جهة عنوان عام ينطبق عليه وعلى غيره، وهو عنوان الفائدة، عنوان الربح. إذا الذهب صار فائدة، صار أجرة، صار هدية، صار كذا إلى آخره، هذا يجب فيه الخمس، لكن لا يجب فيه بما هو ذهب، وإنما يجب فيه بما هو فائدة. إذا فرضنا أننا فهمنا من الرواية أن السؤال عن ما يجب في الذهب بما هو ذهب، حينئذ ما ممكن التمسك بإطلاق هذه الرواية، لأن الرواية بعد ما فيها إطلاق. هذه الرواية تختص بماذا؟ تختص بالزكاة، لأن الزكاة هي التي تجب في الذهب بما هو شنو؟ بما هو ذهب. تجب في الذهب بما هو ذهب. واضح هذا؟ هذا احتمال. وعلى هذا الاحتمال لا يصح الاستدلال بالرواية. الرواية ليس فيها إطلاق. ما يجف الذهب بما هو ذهب هو الزكاة، ليس فيها إطلاق، يشمل ماذا؟ يشمل الخمس. وأما إذا ادعي كما هو ظاهر كلامه أن المقصود ما يجف في الذهب مطلقا، مو ما يجف فيه بما هو شنو ذهب، لا، ما يجف في الذهب ولو بعنوان عام ينطبق عليه وعلى غيره، ما يجف في الذهب، ما يجب في الذهب. واضح أن ما يجب في الذهب بهذا الشكل يعم الزكاة ويعم شنو ويعم الخمس. واضح هذا؟ حينئذ هذا أولا نقول هذا الاحتمال أولا خنعممه حتى للحنطة والشعيرة. أيضا في الحنطة والشعيرة ما نقول ليش هو فرق بينهما، يعني هو قال اعترف بأنه الفقرة الأولى ترتبط بالحارث، قال هي مختصة بيش بالزكاة، لكن فقرة الذهب عممها المال للخمس. فإذا قلنا بأن السؤال عما يجب في الذهب مو بعنوانه، خلينا نقول أنه ما يجب في الحنطة والشعير أيضا ليس هذا بعنوان الحنطة والشعير، كل ما يجب في الحنطة والشعير سواء بعنوان حنطة وشعير أو بعنوان الربح والفائدة، فتلك الفقرة أيضا يمكن أن يستدل بها على ماذا؟ على الحكم في باب الخمس، ولا يخص هذا بخصوص الشنو؟ الزكاة. واضح هذا؟ هذا أولا. الشيء الثاني هو أن الصحيح في مقام الاستظهار هو الاحتمال الأول للاحتمال الثاني، لأن هذا هو ظاهر أخذ كل موضوع في كل عنوان في موضوع الحكم. كل ما تأخذ عنوان في موضوع الحكم ظاهر أن الحكم يترتب عليه بما هو هو بما هو هو. من يقول بأنه يترتب الحكم عليه باعتبار انطباق عنوان آخر عليه؟ هذا خلاف الظاهر، هذا خلاف الظاهر. عندما يقول أن الخمس يجب في الذهب يعني يجب في الذهب بما هو ذهب لا بما هو فائدة وشنو وربح. إذن مقتضى أخذ العناوين في الأدلة في موضوع الدليل هو أخذها بما هو هي بما هي هي وبهذا العنوان الذي أخذت في الدليل، وخلال ذلك خلاف ظاهر الدليل في الاحتمال الأول هو الموافق لظاهر الدليل، والسؤال بحسب ما يستظهر من الدليل وقع عما يجب في الذهب بما هو شنو ذهب. هو دا يسأل عما يجب في الذهب وما يجب في الحنطة والشعير، ومن الواضح أن ما يجب في الحنطة والشعير وما يجب في الذهب بما هما كذلك هو عبارة عن شنو عن الزكاة للخمس والزكاة، فلا يمكن التمسك بإطلاق الرواية لإثبات شمولها لما نحن فيه وهو الخمس. هذا حال التقريب الأول. وأما التقريب الثاني، التقريب الثاني احنا فسرنا بهالشكل عبارة ساعد علي راجعتوها الأول ساعد علي ما ساعد علي ساعد مطلب آخر بس خلنا نفسرها بهالشكل. هذا هو التفسير من التقريب الثاني مبنى على التنزل عن التقريب الأول، يعني لا يعتمد على الأطلاق في الرواية. من يقول أن الرواية مطلقة تشمل ماذا؟ تشمل الخمس كما تشمل الزكاة، وإنما لا يقول أن السؤال عن الزكاة وعن خصوص الزكاة والسؤال عن ما يجب في الذهب بما هو ذهب خنسلم ذلك فيختص بماذا؟ بالخمس، يعترف بذلك. لكنه يدعي بأن أن السائل يعلم ويتي عمره يعلم لأنه لا فرق بين الخمس وبين الزكاة، معتقد بأنه لا فرق بين الخمس وبين الزكاة. احنا عبرنا عن هذا بأن المعتقد في ذهنه هناك ارتكاز في ذهن السائل بعدم الفرق بين الخمس والزكاة، وقلنا المعنى هذا هو أنه بمجرد الإمام عليه السلام يجاوب التخيير في باب الزكاة هو طلب قويا في مجال الخمس. ليش؟ لأنه مترسخ في ذهنه ومرتكز في ذهنه أنه لا فرق بين الخمس وبين الزكاة. حينئذ بناء على هذا يستدل بسكوت الإمام عليه السلام وعدم تنبيهه على وجود فرق بين الزكاة وبين الخمس بسكوته على ماذا؟ على أمضاء هذا الارتكاز وتأييد هذا الارتكاز، فيكون دليل على ماذا؟ على عدم الفرق بين الخمس والزكاة في ماذا؟ في هذا الحكم. واضح هذا التقريب. هذا كلام السيد الطائي الثاني إذا وضحناه بهذا التقريب حينئذ لا يرد على ما أورده بعضهم من أن كلام السيد الخوئي شنو علاقة فهم السائل بإثبات الإطلاق. خلينا نفترض أن السائل يعتقد يعلم بعدم الفرق بين الخمس وبين الزكاة، لكن هذا ما يثبت أن الإطلاق إنما يثبت بإلغاء الخصوصية، بإلغاء الخصوصية بفهم عدم الخصوصية عرفان. إذا فهمنا عدم الخصوصية الزكاة عرفا حينئذ يثبت الإطلاق، إذا ألغينا الخصوصية خصوصية الزكاة عرفا يثبت ماذا؟ يثبت أن الرواية شنو مطلقة ما لخصوصية الزكاة، فحينئذ يشمل ماذا؟ الخمس. الإطلاق لا يثبت بفهم السائل، خلي السائل ما يرى هناك فرق، لكن هذا وحده لا يستطيع أن يثبت الإطلاق في الرواية. بعضهم بهذا أشكل على السيد الخوي. أقول أن التقريب الذي ذكرناه لبيان السيد الخوي لا يرد عليه هذا الإشكال، هو سالم عن هذا الإشكال، لأن التقريب لا يعتمد على الإطلاق حتى نقول أن الإطلاق لا يثبت بفهم سائل عدم الخصوصية. وهذا لا يعتمد على الإطلاق، بل هو مبني على ماذا؟ على الاعتراض بعدم الإطلاق، وإنما يريد أن يثبت الحكم في الخمس باعتبار ما ذكرناه من دعوى وجود ارتكاز في ذهن السائل ودعوى أن سكوت الإمام عليه السلام وعدم تنبيهه وإقراره وإمضاء لذلك الأمر المرتكز في ذهن السائل، وهذا لا يتوقف على ماذا؟ على إثبات الإطلاق في الرواية حتى يورد عليه بما ذكر في هذه الرواية. لكن المشكلة في هذا التقرير في الحقيقة أنه من أين لنا أن نثبت وجود ارتكاز في ذهن السائل بهذا الشكل؟ شلون يعني هذا ثبت؟ هو عدم الفرق عندنا مو واضح، عدم الفرق عدنا مو هنا من يقول أن السائل كان أيضا عدم الفرق كان معلوما لدى مرتكزا في ذهني؟ كيف يدعى هذا والحال هناك فوارق واضحة ذكرها الفقهاء بين الخمس وبين الزكاة؟ حتى البناء الذي أشار إليه السيد الحكيم قدس الله نفسه أن الفقهاء بناهم على الحاق الخمس بالزكاة، ما قال الحاقه في كل الأحكام، قال الحاقه بماذا؟ في كثير من الأحكام. هناك فوارق واضحة بين الخمس وبين الزكاة، وهذه الفوارق في الحقيقة موجودة، ومن الصعب جدا أن نفترض مع وجود هذه الفوارق ومع وجود كونهما بابين مستقلين نفترض ماذا؟ نفترض أن السائل مرتكز في ذهنه وفي ذهن المتشرع في ذاك الزمان هو أنه لا فارق بين الخمس وبين، شنو علاقة هذه الضريبة؟ أي ضريبة؟ ما لها علاقة بهذا؟ لماذا كل الأحكام يجب أن يشتركا فيها؟ لو أكو الدليل واضح يدل على ذلك نقدر نقول أن هذا يكون الارتكاز، يخلق الارتكاز، لكن ليس هناك دليل واضح يدل على هذا التعميم بهذا الشكل. ففي الحقيقة لا نملك دليل على وجود ارتكاز من هذا القبيل عند السائل وعند المتشرع في ذلك الزمان حتى يتم مثل هذا الدليل. هذه هي مشكلة التقريب الثاني، ولا نستطيع أن نجزم بهذا الشيء، ولذا هذا التقريب أيضا للرواية لا يمكن الاعتماد عليه لإثبات التخيير في محل الكلام. من هنا يتبين أن هذا الدليل الثالث أيضا لا ينهض لإثبات التخيير، يعني لا يمكن أن يستند إليه لإثبات التخيير في محل الكلام. الدليل الأول وهو مسألة التسالم، قلنا أكو بي يعني خدشة سيرة المتشرعة، أيضا قلنا مو كلش واضحة بالشكل الذي يثبت به هذا التخيير. هذا الدليل الثالث أيضا لا يخلو من شيء. هناك أدلة أخرى ما أدري الوقت وما أشوف الساعة. هناك أدلة أخرى وهي أيضا روايات استدل بها أيضا على إثبات هذا التخيير لا بد أن نتعرض إليها، وهناك دليل آخر نتعرض إليه بعد ذلك وهو أن التخيير يمكن إثباته اعتمادا على المبنى الذي نبني عليه في كيفية تعلق الخمس. المبنى الذي نعتمد عليه في كيفية تعلق شنو؟ تعلق الخمس، وسيأتي لنا بحث في المسألة القادمة. على بعض المباني ماكو مشكلة أن تدفع من شنو النقد، ماكو أصلاً ماكو مشكلة في هذا. لماذا؟ لأن الخمس لا يتعلق بالعين على نحو الشركة الحقيقية مثلا، وإنما يتعلق بالعين على نحو الشركة شنو؟ المالية. أفرض بناء على هذا المبنى، وهذا رأسا ينتج ماذا؟ جواز دفع قيمة الخمس شنو؟ نقدا. ينتج جواز دفع قيمة الخمس نقدا. هذا إذن يصلح أن يكون وجهنا أيضا علما لإثبات التخيير. هذا يأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد.